بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 28 من دروسنا في كتاب أسرار الحج من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى.
وأما الزاد فليطلبه من موضع حلال.
الإنسان الحاج إذا أراد أن يذهب إلى الحج فلا بد أن يأخذ زادا حلالا.
وإذا أحس من نفسه الحرص على استكثاره وطلب ما يبقى منه على طول السفر ولا يتغير ولا يفسد قبل بلوغ المقصد، فليتذكر أن سفر الآخرة أطول من هذا السفر.
سبحان الله، فأنت بحاجة إلى زاد تأخذه إلى سفر الآخرة، بزاد لا يفسد بطول السفر، فأنت بحاجة إلى أعمال لا يكون فيها ما يفسدها ويردها عند الله عز وجل.
وأن زاده التقوى، وأن ما عداه مما يظن أنه زاده يتخلف عنه عند الموت ويخونه فلا يبقى معه، كالطعام الرطب الذي يفسد في أول منازل السفر.
نعم.
فيبقى وقت الحاجة متحيرا محتاجا لا حيلة له.
يعني ماذا آكل؟ الطعام فسد. قال هذا المعنى الذي أنت تعتني به في حفظ زاد السفر في الدنيا، يجب عليك أن تفكر نفس التفكير في المحافظة على الزاد الذي يصحبك في سفر الآخرة. حافظ على أعمالك من الفساد، وإياك أن يكون فيها ما يدعو إلى خللها وخرابها وردها بين يدي الله.
فليحذر أن تكون أعماله التي هي زاده إلى الآخرة لا تصحبه بعد الموت، بل يفسدها شوائب الرياء وكدورات التقصير. وأما الراحلة إذا أحضرها فليشكر الله بقلبه على تسخير الله عز وجل له الدواب لتحمل عنه الأذى وتخفف عنه المشقة.
ملاحظين يا أخواننا كيف الآن الحج مصحوب بالفكر، بالذوق، بالمعاني الوجدانية، بهذه المعاني القلبية التي تجعل في هذه العبادات الصورية روحها ومعانيها وجوهرها ومضمونها. يعني الآن جابوا لنا الدابة، جابوا السيارة، الطيارة، أنا الآن بركب وبمشي؟ لا، أنا ينبغي علي أن أتذوق عظيم نعمة الله علينا أن سخر لنا هذه الأشياء، وكلما عظمت الوسائل كانت أدعى إلى مزيد من معرفة نعمة الله تبارك وتعالى. الناس اليوم يعني في المطار ينظرون إلى الطيارة، كيف طلعت، كيف نزلت، وحجم الطيار، وشو نوع الطيارة، لا يذكرون من سخر هذا لنا، الله سبحانه وتعالى. لا يذكرون هذه النعمة الكبرى في قول الله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون، يسخر لكم ذلك. لذلك نقول: اللهم أنت الحامل على الظهر، أنت الحامل على الظهر، أنت الذي تحملنا في سفرنا في هذه الوسائل. نكون الآن في جو السماء نذكر الله عز وجل، أما الآن أخواننا الآن ننشغل بإيش؟ بالأمور الشكلية، ونغيب عن الحقائق الذوقية، ونحن ذاهبون في رحلة روحية قلبية إلى ربنا تبارك وتعالى.
وليتذكر عنده المركب الذي يركبه إلى دار الآخرة، وهي الجنازة التي يحمل عليها.
الله الله،
فإن أمر الحج من وجه يوازي أمر السفر إلى الآخرة.
يعني أنت تركب الطائرة الآن لتسافر إلى مكة والمدينة، وغدا ستوضع في نعشك لترحل به إلى الله عز وجل. سبحان الله، شوفوا إخواننا اللي عنده فهم دائما يربط المعاني بهذه الصور، فلا يقف عند الصور والأشكال، وإنما ينتقل إلى المعاني والحقائق.
ولينظر أيصلح سفره على هذا المركب لأن يكون زادا له لذلك السفر على ذلك المركب، فما أقرب ذلك منه، وما يدريه لعل الموت قريب ويكون ركوبه للجنازة قبل ركوبه للجمل، وركوب الجنازة مقطوع به، وتيسر أسباب السفر مشكوك فيه، فكيف يحتاط في أسباب السفر المشكوك فيه ويستظهر في زاده وراحلته ويهمل أمر السفر المستيقن؟ وأما شراء ثوبي الإحرام فليتذكر عنده الكفن
الله الله
ولفه فيه، فإنه سيرتدي ويتزر بثوبي الإحرام عند القرب من بيت الله عز وجل، وربما لا يتم سفره إليه، وأنه سيلقى الله عز وجل ملفوفا في ثياب الكفن لا محالة. فكما لا يلقى بيت الله عز وجل إلا مخالفا عادته في الزي والهيئة، فلا يلقى الله عز وجل بعد الموت إلا في زي مخالف لزي الدنيا، وهذا الثوب قريب من ذلك الثوب إذ ليس فيه مخيط كما في الكفن.
انظروا إلى الإحرام كيف يحقق الإنسان منا بشكل عملي تجردا من الدنيا بكل ما فيها، لا لباس ولا طيب ولا قص شعر ولا قص أظافر ولا شيء من ذلك، وإنما تجرد لله تبارك وتعالى تفضل الله به علينا. بماذا؟ أن جعل لنا ثوبين نستر بهما العورة ونتقي بهما الحر والبرد. أما الأصل التجرد التام لله تبارك وتعالى.
وأما الخروج من البلد فليعلم عنده أنه فارق الأهل والوطن
الله،
متوجها إلى الله عز وجل في سفر لا يضاهي أسفار الدنيا.
سبحان الله، يعني أنت الآن ربما تدور الدنيا، تذهب إلى بلاد كثيرة للتجارة وللسياحة وللطبابة وللعلم ولغير ذلك، لكن هذا السفر يختلف عن كل الأسفار. أنت الآن راحل إلى الله عز وجل، تترك كل شيء لأجل الله تبارك وتعالى، فعليك أن تتذوق عظمة هذا السفر وقيمة هذا الأمر.
فليحضر في قلبه أنه ماذا يريد
الله الله،
وأين يتوجه وزيارة من يقصد، وأنه متوجه إلى ملك الملوك في زمرة الزائرين له الذين نودوا فأجابوا.
ما شاء الله، دعاهم فأجابوه. والله من أغرب الصور التي يعني أذكرها، كنا مرة في الطائرة ذاهبين إلى الحج. سبحان الله، السفر الآن بدأ والاستعداد الطيران وكذا، كان في أخ قاعد أمامي ماسك الجوال وعم يشتغل بالبورصة. عم طلعت نقطتين وزل نقطتين ومدري إيش وكذا، عم بيع ولا تبيع، عم يحكي مع مين؟ مع أخوه كذا حول هذا الأمر. سبحان الله، ترى يا أخي الآن سنرحل إلى الله وقد تركنا كل شيء وراءنا، ألا ينبغي أن تحضر قلبك الآن في هذا السفر؟ خلاص فكر جوالك يا أخي، اترك الدنيا واستعد لإقبالك على الله تبارك وتعالى.
الذين نودوا فأجابوا وشوقوا فاشتاقوا واستنهضوا فنهضوا وقطعوا العلائق وفارقوا الخلائق.
قطعوا العلائق، تركوا العمل، تركوا البيت، تركوا الأولاد، تركوا الزوجة، تركوهم جميعا وهم يبكون، وأنت الآن مستعد للإقبال على الله عز وجل، فكن مقبلا على الله بباطنك قبل ظاهرك.
وأقبلوا على بيت الله عز وجل الذي فخم أمره
الله
وعظم شأنه ورفع قدره، تسليا بلقاء البيت عن لقاء رب البيت.
إذا قرأناها فخم أمره الذي فخم
وأقبلوا الله على بيت الله عز وجل الذي فخم أمره وعظم شأنه ورفع قدره
نعم.
تسليا بلقاء البيت عن لقاء رب البيت
الله الله.
إلى أن يرزقوا منتهى مناهم،
وهو أن يقبلوا على الله لا على البيت، أن يقبلوا على الله لا على البيت. البيت عظيم، لكن قبلة الأجسام إلى البيت، وقبلة القلوب إلى الله تبارك وتعالى.
ويسعد بالنظر إلى مولاه، وليحضر في قلبه رجاء الوصول والقبول،
يا رب.
لا إدلالا بأعماله في الارتحال ومفارقة الأهل والمال.
يعني أنا الآن والله بعظم أعمالي، يا رب أنا تركت كذا وتركت كذا وتركت كذا، وبدي أجري عندك مغفرة. لا، نحن نقول ذلك أيها الإخوة ليس امتنانا على الله، وإنما تضرعا إلى الله عز وجل لينظر إلى حالنا في مسكنتنا، في غربتنا، في ابتعادنا عن أهلينا، في ابتعادنا عن أولادنا وأعمالنا. أما معاذ الله أن نقول ذلك امتنانا. لذلك أيها الإخوة نحن نقول يا رب تركنا أهلنا لأجلك. لماذا؟ لنقول له يا رب نحن فقراء على بابك، نحن مساكين على بابك، انظر إلى غربتنا في بلادك، نحن الآن على بابك، ولو وقفنا على باب غيرك ونظر إلى حالنا لرحمنا وأعطانا سؤلنا، وأنت أكرم وأرحم وأعز وأغنى من جميع الخلق.
ولكن ثقة بفضل الله عز وجل، ورجاء لتحقيقه وعده لمن زار بيته، وليرجو أنه إن لم يصل إليه وأدركته المنية في الطريق لقي الله عز وجل وافدا إليه.
يا سلام، يعني حتى لو جاءت المنية في الطريق قبل أن نصل إلى الحرم وإلى البيت، نقول يا رب نحن خرجنا إليك، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله.
وافدا إليه، إذ قال جل جلاله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله.
الله الله.
وأما دخول البادية إلى الميقات ومشاهدة تلك العقبات فليتذكر فيها ما بين الخروج من الدنيا بالموت إلى ميقات يوم القيامة وما بينهما من الأهوال والمطالبات، وليتذكر من هول قطاع الطريق
الله،
هول سؤال منكر ونكير، ومن سباع البوادي عقارب القبر وديدانه وديدانه وما فيه من الأفاعي والحيات، ومن انفراده عن أهله وأقاربه وحشة القبر وكربته ووحدته. وليكن في هذه المخاوف في أعماله وأقواله متزودا لمخاوف القبر. وأما الإحرام والتلبية من الميقات
الله،
فليعلم أن معناه إجابة نداء الله عز وجل، فارجو أن تكون مقبولا، واخشى أن يقال لك لا لبيك ولا سعديك، فكن بين الرجاء والخوف مترددا، وعن حولك وقوتك متبرئا.
والخوف منشأه حالنا السابق ويعني تقصيرنا السابق، فنحن الآن لا نثق بأعمالنا ولا نعتمد على أحوالنا، بل نشعر أن ذنوبنا ومعاصينا ربما تقتضي الطرد والرد. لكن إذا ذكرنا كرم الله وإحسان الله ومغفرة الله وما عودنا الله من كرم وما ذكر لنا من آيات وأحاديث ترغبنا بالإقبال عليه، صار في قلبنا رجاء. إذن رجاء لما من الله إلينا، وخوف لما منا مما منا إلى الله.
فكن بين الرجاء والخوف مترددا، وعن حولك وقوتك متبرئا
الله،
وعلى فضل الله عز وجل وكرمه متكلا
الله الله.
فإن وقت التلبية هو بداية الأمر وهي محل الخطر. قال سفيان بن عيينة حج علي بن الحسين رضي الله عنهما،
زين العابدين، نعم،
فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة، ولم يستطع أن يلبي، فقيل له لم لا تلبي؟ فقال أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. فلما لبى غشي عليه ووقع عن راحلته، فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه. وقال أحمد بن أبي الحواري: كنت مع أبي سليمان الداراني رضي الله عنه حين أراد الإحرام، فلم يلب حتى سرنا ميلا، فأخذته الغشية، ثم أفاق وقال: يا أحمد، إن الله سبحانه أوحى إلى موسى عليه السلام مر ظلمة بني إسرائيل أن يلقوا من ذكري، فإني أذكر من ذكرني منهم باللعنة. ويحك يا أحمد، بلغني أن من حج من غير حله ثم لبى: إن الله سبحانه أوحى إلى موسى عليه السلام مر ظلمة بني إسرائيل أن يقلوا من ذكري، فإني أذكر من ذكرني منهم باللعنة.
لذلك قللوا من ذكري طالما أنكم باقون على الظلم.
ويحك يا أحمد، بلغني أن من حج من غير حلي ثم لبى، قال الله عز وجل: لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك، فما نأمن أن يقال لنا ذلك. وليتذكر الملبي عند رفع الصوت بالتلبية في الميقات إجابته لنداء الله عز وجل إذ قال: وأذن في الناس بالحج. ونداء الخلق بنفخ الصور وحشرهم من القبور وازدحامهم في عرصات القيامة، مجيبين لنداء الله سبحانه ومنقسمين إلى مقربين وممقوتين ومقبولين ومردودين ومترددين في أول الأمر بين الخوف والرجاء، تردد الحاج في الميقات حيث لا يدرون أيتيسر لهم إتمام الحج وقبوله أم لا.
طبعا إخوان الأكارم، هنا يسأل إنسان سؤال: طب كل هذه المعاني الآن نسمعها الآن، لكن يعني لما حجينا والله ما خطر ببالنا كل هالمعاني، ركاب الطيارة ورقود بالجوازات وكذا. سبحان الله، نقول يا إخواننا، نحن هذا ما نحذر منه أنفسنا، هذا من ثمرات جهلنا، هذا من ثمرات غفلتنا، هذا من ثمرات بعدنا عن العلماء الذين نصحبهم في الحج لنستفيد من علمهم وحالهم أكثر من حاجتنا إلى أن نصحب أنا أفواج فيها خدمات وطعام وشراب وسكن وما شابه ذلك. لذلك أيها الإخوة، هذه أذواق عالية رفيعة ربما لا نستطيع أن نتذوقها جميعا، وإنما لابد أن نحصل على شيء منها ليكون حجنا حقيقة صورة لكن لها مضمون، ومظهرا لكن له جوهر. أما أن يكون فقط انتقال من مكان لمكان بالجسم بالبدن وعبارة عن مظاهر وأشكال، فهذا ما نستغفر الله تبارك وتعالى منه، ونقول مع ذلك: اللهم تقبل منا ما وفقتنا إليه من حجات بمحض فضلك وكرمك.
وأما دخول مكة،
نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.